أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. سلسلة المعارك المجهولة، هذه الحلقة الرابعة من هذه السلسلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه السلسلة في ميزاني وفي ميزانكم، والدال على الخير كفاعله. فنرجو نشر التاريخ الإسلامي، لأنه يا إخواني من واجب الجندي أن يعود بنظره إلى الوراء ليرمق قواده وعظماءه، ليرى كيف ضحى هؤلاء من أجل هذا الدين. والأمة الإسلامية أمتان، أمة في بطون الكتب، تراها أمة عزيزة، تراها كانت رأسا، ترى هذه الأمة هي التي أصلحت فساد الكون، وهي التي دمرت جدران الممالك التي شنخت على الظلم. أما الأمة الآن فهي أمة مقهورة مسلوبة، تتنسم غبار الركب البشري. إن الأمة التي تعيش بلا تاريخ هي أمة تعيش بلا رأس ولا مستقبل لها، لأن الحاضر ابن شرعي للماضي، والماضي الإسلامي هو مجد تليد، وهو ماض أبيض الصفحات، لا نستطيع بحال من الأحوال أن نتهمه أو أن نسود صفحاته، إلا أن يكون الذي يكتب هذا، يعني هذا التاريخ، يكتبه بمداد من الكذب أو بمداد من الزور، ولكن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره. التاريخ الإسلامي أخواني جزء من عقيدتنا، ولابد أن ننظر فيه حتى نستعيد وعينا تارة أخرى، وحتى نسترد ثقتنا مرة أخرى، وحتى نعلم أن الأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس كما قال الحق تبارك وتعالى. لأنه من أسباب اليأس ومن أسباب الإحباط أن الإنسان ينظر إلى الواقع فقط، ولكنه إذا نظر إلى الماضي رأى أن العرب كانت أمة ذليلة، أمة لا ذكر لها، فلما جاء الإسلام رفع خسيستها وجعلها أعز أمة في هذا الوجود. تعال الروح للمعركة التي سنتحدث عنها اليوم، وهي معركتان، معركة الثني ومعركة الزميل. لكن لابد أن يكون هناك حديث عما قبل هاتين المعركتين. إحنا طبعا عارفين أنه لما الرسول صلى الله عليه وسلم توفي، كان صلى الله عليه وسلم قد بدأ حركة الفتوحات، وحركة الفتوحات كانت قد بدأت بعد الأحزاب مباشرة، خيبر ومؤتة، وبعد كده تبوك، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يرسل سيدنا أسامة بن زيد إلى تخوم البلقاء، يعني إلى حدود البلقاء، وربنا سبحانه وتعالى قال قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. طبعا الذين يلون المسلمين يومئذ من الكفار هم فارس والروم. في حاجة اسمها جهاد الطلب، جهاد الطلب أن المسلم يعرض على هؤلاء إما الإسلام وإما الجزية وإما الحرب إذا رفضوا الإسلام والجزية. فعندئذ بدأ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ينظر، فرأى أنه لابد أن يرسل إلى بلاد فارس وإلى بلاد الروم. الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب، وعاد المسلمون تارة أخرى قوة قوية بعد أن حاول الشيطان أن يهز هذا الكيان الإسلامي، وحاول الفرس والروم بدعمهم لهؤلاء المرتدين أن يزلزلوا الكيان الإسلامي في بدء تكوينه، لما يعني أمدوا أهل الردة بالمال وبالسلاح وشجعوهم وحرضوهم ضد المسلمين. الحقيقة أنه الجماعة الفرس هم كانوا أكثر حد فعل هذا، وحرض هؤلاء جميعا على قتال المسلمين. هتلاقي أن معظم المناطق اللي كان الفرس يسيطرون عليها هي المناطق التي حدثت فيها الردة، باستثناء مكان واحد اللي هو حيكون اليمن اللي فيه، أو صنعاء من اليمن اللي كان فيه الأسود العنسي، لأن هؤلاء كانوا ضد الفرس بدافع قومي، فلهم كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا كانوا مع الفرس. وطبعا الأسود العنسي كان شيطانا من شياطين الإنس، وكان له من الجن شياطين، حتى أنه بعدما قتل الشيطان كان يتكلم على لسانه ويحرك إيد ويحرك فمه. المسلمون خرجوا من حروب الردة وهم أقوى مما كانوا عليه قبلها. بدأ سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني رضي الله عنه وأرضاه يضرب في الفرس. بدأ سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي كان شيباني وقبيلة بكر بن وائل، وهذه القبائل كان بينها وبين الفرس عداوة، لأن الفرس جميعا كانوا أشداء عليهم وكانوا أقوياء، يعني لدرجة أنهم في الجاهلية لما سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لما كان لسه كافر، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس في الموسم، فقال أبايعك على حرب الناس كلها إلا كسرى. فيعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ربما تذكر هذه الحادثة بعد إسلام سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني رضي الله عنه وارضاه. أنا بقول لك كده ليه؟ بقول لك لأن كان في رعب في قلوب العرب من الجماعة الفرس. جماعة الفرس عندهم دهاء شديد وعندهم قوة، وإن هم حتى كانوا من كتر استهترهم ومن كتر استهزائهم ومن كتر إن هم كانوا يعني لا يرون العرب قوة، إن كل الحصون اللي كانوا بيعملوها كانوا بيعملوها هناك في الجنوب بتاعهم، يعني في المدائن طفصون وما حولها، لكن منطقة الحيرة وما حولها ما كانش فيها حصون شديدة زي المدائن وما حولها، لأنهم كانوا شايفين العرب أمة ذليلة، وما كان أحد منهم أبدا يتصور أن العرب يوما من الأيام سوف يعني يخرج لهم ناب ويكون هؤلاء العرب هم الذين يعني يجولون ويصولون وهم الذين يجوسون أرضهم وهم الذين يستولون على هذه الأرض، ويجعل الله تبارك وتعالى مذلة هؤلاء على يد المسلمين. على كل الأحوال سيدنا المثنى بن حارثة كان معه 4000 واحد، 4000 واحد دول استطاع أن هو كان يدخل كل شوية يروح مدينة اسمها كسكر، وكسكر ديت كانت هي المدينة اللي تعتبر فيها المحاصيل الزراعية وفيها الخزين الذي يخزنه ملوك الحيرة وملوك فارس، فكان يأتي بالمحاصيل الزراعية وكان يأتي بالحبوب وكان يأتي بما يريده المسلمون من طعام ومن شراب نتيجة الإغارات اللي بيعملها. راح سيدنا أبو بكر الصديق أقر المثنى بن حارثة على هذا، ثم أرسل خالد بن الوليد وأرسل عياض بن غنم رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه حقيقة حينما تتكلم عنه لابد أن تقف، ولولا يعني أنه في ترتيبات معينة أن الواحد مش عارف يقف، لأن الواحد لو وقف ما فيش صورة هتطلع وما فيش صوت هيطلع، لا يتحدث عن خالد بن الوليد إلا والمرء واقف. هذه حقيقة والله يا أخواني، أن سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه ينتزع احترامك وإجلالك وتقديرك له بشكل عجيب. هذا الرجل الذي لم يتعلم لا في كلية عسكرية ولا التحق بجيش من الجيوش الكبرى ولم يكن إلا عربيا في الجزيرة العربية، لكن حتى في الجاهلية لم يهزم ولا مرة واحدة، يعني في الإسلام وفي الجاهلية لم يهزم سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وكانت تربيته كلها تربية صحراوية، ومع ذلك عنده استراتيجية في الحرب عجيبة جدا، وعنده قوة بدنية وعنده ثبات انفعالي وعنده جهاز استخبارات، ولذلك هو سيف الله المسلول. عشان كده دائما بنقول للناس إن سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه ما كانش ينفع يموت في وسط المعركة. ليه؟ لأنه سيف الله سلاه الله على الكفار، فإذا قتل في المعركة انكسر سيف الله، وسيف الله لا يكسر أبدا، فما ينفعش الرجل ده يموت في المعركة. الرجل ده يموت على إيه؟ يموت على فراشه رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا مهما قيل إن سيدنا عمر بن الخطاب كان له مآخذ على سيدنا خالد بن الوليد، لكن كان سيدنا خالد يعرف قدر عمر وسيدنا عمر بن الخطاب يعرف قدر خالد، يعني لدرجة أنه هو في أسوار قنسرين التي وقف عندها خالد وقال أهل قنسرين والله الذي لا إله إلا هو لو كنتم في السحاب لأصعدنا الله إلينا لأصعدنا الله إليكم أو لأمطركم علينا، فقال استأمر خالد نفسه رحم الله أبا بكر كان أعلم بالرجال مني. فهو كان عنده نية فعلا أن يرجع سيدنا خالد، لكن سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه كان ليهزم في معركة، وسيدنا عمر كان يعني يخشى على جناب التوحيد من أقل شيء، فأخشى أن ينسب النصر إلى خالد ولا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى في وقت المسلمون كانوا فيه لسه بيثبتوا عقيدتهم ولسه ينشرون هذه العقيدة ما بين الناس. وصل سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه أنه جنن الفرس. أنت عارف يعني عارف معركة كاظمة ومعركة الولجة والمزار، معركة الكوازن أو كاظمة دي سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه يجيب الهرمزان يخليه يجي، وبعد كده يروح راجع سيدنا خالد، وبعد كده سيدنا خالد يروح راجع تاني للمكان اللي هو فيه اللي هو كظمة، لحد ما الراجل يجهد 3 مرات رايح جاي جاي رايح يوصل المعركة وهو مجهد تماما، يجري سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه لمكان الهرمزان عايز يقتله، وقال من يبارزني أو تعالى بارزني يا خالد، فخالد يطلع للمبارزة، هو كان مبيت على 2-3 ان هو لما يعمل كده اطلعه واقتله خالد، لانه عارف انه لو قتل خالد ده هيفوت في معنويات المسلمين ماشي. لكن سيدنا خالد بقى كان فاهم نقطة أكبر، وهي أن المسلمين لن يفوت في عبد الله لا موت خالد ولا غير موت خالد، لأن الصحابة جربوا إشاعة موت النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، وربنا قال لهم ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيء وسيجزي الله الشاكرين. فالمسألة خلاص حتى لو مات محمد صلى الله عليه وسلم قوموا فموتوا على ما مات عليه، لكن بالنسبة لهم هم الموضوع كان حاجة تانية. ليه بقى؟ القائد عند الجماعة دول كان عبارة عن نصف إله، فإذا مات نصف الإله اللي عنده المدد اللي جاي من الإله بتاعهم فوق، يبقى كده الناس بيحصل عندهم نوع من أنواع الركود والفتور، ونوع من أنواع أن الحماس يهدأ، فعندئذ يكون العدد الكثير عونا على الهزيمة لا عونا على الإيه؟ لا عونا على الانتصار. فضل سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه كل يوم يفاجئ الجماعة دول مش عارفين يعملوا معاه إيه رضي الله عنه وارضاه. فتح سيدنا خالد منطقة اسمها الحصيد والمناطق دي كلها، وانت عارف ان سيدنا خالد فتح تلتين العراق في 40 يوم، وصل لمكان اسمه المصيخ. المكان اللي اسمه المصيخ ده مكان عبارة عن منطقة يعني اشبه بالصحراء منها الى الارض السهلة اللي هي المنبسطة، وهذه المنطقة التي يحب العرب القتال فيها. فالجماعة اللي هم الفرس اول ما شافوا كده قالك لا احنا هنرجع، وفعلا الفرس سابوا العرب المتنصرة في هذا المكان. العرب المتنصرة عندهم مشكلة، اتنين من القوات بتوعهم قتلوا في معركة، وبعد كده يوم الانبار عقة بن ابي عقة قال دعونا ايها الفرس نقاتل هؤلاء العرب فنحن اعلم بقتال العرب منكم، وراح عقة بن ابي عقة ده وطالع عامل نفسه يعني الايه السبح الكبير والبطل المغوار. فسيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه خده شاله كده زي الطفل، قال هذا عقة بن ابي عقة أعلم الناس بقتال العرب، ها يلا. ومات عقة بن أبي عقة. فالعرب دول كان عندهم حمية وعندهم يعني شوق أنهم يأخذون بالثأر من خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. كده العرب دول هم اللي أزكوا النار وأشعلوا النار مرة أخرى بين سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وبين الفرس من ناحية، وبينهم وبين سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه من ناحية أخرى. سيدنا خالد لما فتح الحيرة والأماكن دي راح عند دومة الجندل عشان يساند سيدنا عياض رضي الله عنه وأرضاه، وفي نفس التوقيت سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه اتخذ من عين التمر اللي هيكون منها محمد بن سيرين، وهيكون منها برضه محمد بن إسحاق اللي هم هيكون آبائهم هم بعد كده اللي كانوا في الكنيسة، وخدهم سيدنا خالد ورباهم، فكان واحد منهم والد لمحمد بن سيرين، واحد منهم والد لمحمد بن إيه ابن إسحاق اللي هو صاحب السير. طبعا محمد بن سيرين ده التابعي الجليل راوي الحديث وقرين الحسن البصري الذي مات بعده بمئة يوم. فسيدنا خالد مريد عامل القاعدة بتاعته في عين التمر. العرب المتنصرة قبائل تغلب، قبائل تنوخ الضجاعم كلب هي قبيلة بني كلب دول، والقبيلة دي كان بينها وبين بني تميم حلف. فالجماعة دول كلهم الأربع قبائل دول اجتمعوا مع بعضهم البعض، طبعا هيقتلوا سيدنا خالد رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه معاه قواد أربعة من ضمنهم سيدنا القعقاع بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، وأبو ليلى بن فتكة، وبرضه عبد بن فتكة خلاص. وفي نفس التوقيت كان معاهم كمان سيدنا عروة بن الجعد البارد. أربعة دول كانوا موجودين مع سيدنا خالد، وسيدنا خالد استغلوهم. حولك استغلوهم ازاي؟ يعني استغلوهم في الحرب عشان يعمل الخطة بتاعته. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه قرر ان هو يغير شكل الحروب في وقته. انت دلوقتي بتتكلم في سنة 12 هجري، يعني بتتكلم في القرن كان، يعني مفيش، بتتكلم في القرن السادس الميلادي خلاص. فالقرن السادس الميلادي ده او اوائل السابع الميلادي ده انت بتتكلم في منطقة بعيدة حبتين. فسيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه قرر في تلك الليلة أن يقاتل ليلا. هو معاه سلاح ينفعه اللي هو سلاح الخيل. الخيل ترى بالليل كما ترى بالنهار، عشان كده لما كانوا يتكلمون كان يقول لك سوف تعلم إذا انجلى عنك الغبار أفرس تحتك أم حمار، تمام. بس في سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه بيثبت أن عنده علم بحاجة جميلة أو بالفلك. أنت بتتكلم في ليلة 19 ذو القعدة أو القعدة، يعني لأن النطق بتاع الصحيح ذو القعدة. فقال لك أعمل إيه بقى؟ قال لك 19 يعني 14 15 أو 13 14 15 دي الليالي القمر يكون فيها بدر مكتمل. بعد كده القمر بيبدأ يقل يقل يقل، بس بيبقى بدر وبيبقى في غاية الإشراق إمتى؟ بعد منتصف الليل بساعة أو ساعتين. فعندئذ قرر سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه إن هو يقاتل الناس دول في المصيخ في في نفس الايه في نفس التوقيت. الجماعه بقى اللي هم بنو تغلب او بنو تغلب اللي هم كانوا اكثر الناس تجميعا ضد المسلمين كانوا نصارى، خد بالك ماشي، ومع ذلك كانوا متفقين مع الفرس ضد المسلمين، وده شيء عجيب. دول مجوس ودول نصارى، لكن تفرق شملهم الا ايه الا عليه. في واحد منهم اسمه حرقوس بن النعمان التغلبي، الراجل ده كان قائد القوم وراح مجمع الناس كلها واتجوز واحدة. خد بالك هم نصارى بس ما عندهمش مشاكل في التعدد، هم نصارى بس مش مشكلة يشربوا الخمر. ده كانت اسمها الديانة الراكوسية. الراكوسية تجمع ما بين الوثنية وما بين النصرانية، ودي اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها لعدي بن حاتم، قال يا عدي ألم تكن راكوسيا تمشي في قومك بالمرباع، يعني تاخد المرباع من الصفايا تصطفيه لنفسك من الغنائم. وديت على فكرة كانت عند العرب ان المرباع ياخد رئيس القبيلة اللي عايزه، بعد كده يتقسم الباقي على الايه على العوام او على افراد القبيلة وعلى عوام القبيلة. حرقوس بن النعمان ده نصراني بس عمال بيعدد اهو، وفي الاخر هيعدد خد بالك. فالراجل ده تزوج بامرأة وأراد أن يدخل بها، ودعا أولاده والقوم وشرب الخمر في ساعة متأخرة من الليل. طبعا هم كده كده بيصحوا الفجر، فالخمر كده كده هتؤثر عليه. فقالوا له الخمر في هذه الساعة المتأخرة من الليل؟ فقال اشربوا شراب وداع، فما أرى أن تشربوا بعدها. هذا خالد بن الوليد بعين التمر وجنوده بحصيد، وقد بلغه جمعنا وليس بتاركنا. الراجل عارف انه هيهزم ومع ذلك بيدخل المعركة بس حتى لا يعير. ودي بقى الحمية، حمية الجاهلية كما قال الحق سبحانه وتعالى. ودي بتحمل معنيين، المعنى الاول الهيبة التي جعلها الله في قلوب هؤلاء من خالد بن الوليد رضي الله عنه ورضاه، والحاجة الثانية انهم اثبتوا ان سيدنا خالد كان على حق انه لم يكن يخيرهم بين الاسلام والجزية والحرب، لانهم اللي بدأوا الحرب وهم الذين كانوا يجمعون الجموع ضد المسلمين. سيدنا خالد بن الوليد عمل ايه؟ قال لك انا هعمل الحرب حرب صاعقه. حرب الصاعقه ديت لازم تكون فوق الخيول اللي بتعملها المدرعات الخفيفه دلوقتي، تعمل عمليه حصار وعمليه دائره حوالين القوات اللي هي بتحاربها، فتقوم تعمل خلل. خد بالك سلاح المبغتة اللي هو المفاجاه، المفاجاه باحداث الخلل عن طريق ايه؟ عن طريق معلومه عرفها عن العدو، عن طريق عدد كبير، عن طريق اختراق العدو من خلال صفوف الاماميه او صفوف الخلفيه او الوسط، أو عن طريق أنه يأتي في وقت لا توقعه أحد، والخلل اللي بيحصل والمباغتة اللي بتحصل بتكون سبب أساسي وسبب رئيسي للانتصار. وفعلا ده اللي عمله سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. جاب القواد الأربعة وعمل دائرة هو قطرها رضي الله عنه وارضاه، أو هو مركزها رضي الله عنه وارضاه. خد بالك لحد القرن 18-19 ما حدش كان بيحارب. فدي بقى اللي أنا بسميها الروعة الخالدية. خلاص، فسيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه كان هؤلاء قد لعبت الخمر بالأسطمة بطل. وبعدين حركة تتجاوز الليلة ديت، كانت امرأة شؤم عليك وعلى قبيلتك كلها. فقام سيدنا خالد وعمل الغارة الموفقة في وقت الغلس اللي هو وقت اختلاط ظلمة الليل بإيه؟ بأول نور الفجر. وبكده العرب المتنصرة عبيد الفرس امتلأت الأرض بجثثهم، لأنهم كانوا خونة ولأنهم هم الذين غدروا بالإيه؟ غدروا بالمسلمين. ماشي، خد بالك المعركة كانت في شعبان مش في ذو القعدة. أنا آسف، اللي كانت ذو القعدة الفراد، أنا آسف جدا جدا، وده يعني استدراك ديني، استدراك توت ربنا المستعان، عشان بس ما يبقاش فيه أخطاء ومضطرش أن أنا أسجل تاني يعني، فاعذرونا أخوانا جل من لا يسر. لم يفقد المسلمون في هذه المعركة رجلا واحدا. بعد كده في واحد اسمه ربيعة التغلبي مع واحد اسمه الهذيل بن عمران ومعهم واحد اسمه عتاب بن فلان. التلاتة دول قال لك احنا بقى هنعمل ايه؟ احنا هنجمع لخالد بن الوليد ولا يهمنا حد، ازاي يقتل عقه بن ابي عقه، وازاي يقتل بجير، وازاي يقتل فلان، وازاي الفرس، وازاي احنا هنعمل بقى اللي ايه اللي ما حصلش قبل كده. وبالفعل تجمع هؤلاء جماعة في الثني وجماعة فين؟ في الزميل. وبدأت كمان القوات الرومانية تبعت لهم مدد، والجماعة النصارى بتوع غسان يبعتوا لهم برضو ايه يبعت لهم مدد. راح جاي سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه وقسم الجيش بتاعه إلى أقسام ثلاث، قسم هو موجود فيه، وبعد كده قسم فيه أبو ليلى ابن فتكة، والقسم الأخير فيه القعقاع بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه. وهؤلاء كانوا نائمين، لم يتعظوا من المعركة الأولانية، وهم نائمون وفجأة وبدون مقدمات، وسيدنا خالد برضو دايس المعركة ودارس المكان وعرفه كويس جدا. شوف سيدنا خالد وهو بيقاتل كأنه يعلم بلاد فارس وبلاد العراق التي لم يدخلها ولو مرة واحدة في حياته قبل الإسلام، كأنه يعرفها سهلا سهلا ونهرا نهرا وأرضا أرضا وجبلا جبلا، كأنه يعرفها كلها. ليه بقى؟ لأن سيدنا خالد بن الوليد كان معاه ناس من بني كلب أسلمهم فجعلهم عيونا للمسلمين، ناس من بني تميم اللي هم كانوا خلفاء لبني كلب، ومنهم الأقرع بن حابس التميمي، ودول كانوا يعلمون هذه الأماكن. ومع سيدنا المثنى بن حارثة اللي هو كان كبير المخابرات، لأن سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني كان يعلم الفرس ويعلم أرض العراق، وذاق الأمرين مع هؤلاء في الجاهلية من الفرس. فحصل بقى أنه كان يعلم هذا المكان جيد. وبالفعل سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه الله والقوم نائمون دخل عليهم فقتلهم فلم يبق منهم أحد، ولم يفقد المسلمون رجلا واحدا. كده بقى العرب المتنصرة خالد درس كبير ودرس عظيم. طبعا هم هيتجمعوا بقى لسيدنا خالد في معركة الرضاب والفراد اللي احنا تكلمنا عنهم في أول هذه السلسلة. لكن أنا جبت المعركة دي عشان أقول لك أنه دايما يتفرق الأعداء إلا على الإسلام. اتنين، ان المسلمين عشان ينتصروا، الانتصار مش بالسلاح بس، الانتصار بسلاح وبعقيدة. عندنا قوة الساعد وقوة السلاح وقوة العقيدة. برضو في نفس التوقيت ان يكون عندك شخصية فذة، شخصية مجددة زي سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه، يحيي الله تبارك وتعالى به الأمة. سيدنا القعقاع كان شخصية ربت في ربوع العقيدة وفي ظلال العقيدة، عشان كده صوته لوحده كان بألف فارس. فتخيل ان سيدنا القعقاع لوحده بألف فارس. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه في معركة اليرموك قال واحد فبقول له إن الروم كثيرة يا خالد، قال وددت لو أن الأشقر قد برئ وأن الروم قد أضعف عددهم. الأشقر ده لو فرس سيدنا خالد وكان مريض، الروم عددهم 240 ألف، فأضعف يعني حيبقوا 280 ألف، لا 480 ألف، يعني هيبقى نص مليون. فإذا كان فرس خالد لوحده يساوي نص مليون، ما سيدنا خالد يساوي كم؟ فهؤلاء قوم كانوا يعرفون أنفسهم، وهؤلاء قوم نصر الله تبارك وتعالى بهم الإسلام. الحال حبيت أن أنا أخذ المعركة ديت بحيث أن أنا أقفل على الكلام بتاع سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه، وبعد كده ندخل في معارك أخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى القبول لي ولكم. ادعمونا في القناة أخواننا وانشروا هذه الفيديوهات. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول والعفو عن الزلات، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيد للمسلمين مجدهم وعزهم وكرامتهم، وأن يلحقنا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم، وأن يجعله لنا لا علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.